الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبش عن الحق في آفاق الأكاذيب والبحث عنه بين أعماق الأباطيل شأن المسلم في كل عصر ومصر، وطبيعة الدعاء في كل لحظة. فإن الحق الذي أسس الله عليه الكون كله يلفظ الباطل، فإنه يكون فيه كالنغم النشاز، تتقزز منه النفس وينفر منه الوردان. ولو عرض الباطل على الطفل الصغير وعلى الشاب اليافع وعلى العجوز الكهل لنفر الجميع منه كما ينفر السليم من الأجرب. ولربما ظل الإنسان فترة في حياته طالت أم قصرت يعمل للباطل ويدعو إليه، ويزين له تلامذته وأنصاره السوء، ويجملون له الشر. فإذا به عندما يصحو عقله ويستيقظ ضميره يعلم أنه قد عمل للباطل أعواما عجافا، وأنه لا بد من أوبة إلى الله تكفر السيئات وتمحو الخطيئات وترفع الدرجات. وأبواب الرجعة إلى الله مفتوحة على مصاريعها لكل إنسان له رغبة في الاصطلاح عليه ومد يده له. فإن الآية ما زالت مدمدمة على رؤوس الشاردين الحيرة منذ 15 قرنا، وهي تلهب العواطف حتى يعود صاحبها إلى ربه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم يقول الله في سورة الرعد: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول في سورة الحجر، لا سورة الحجر كما قال المذيع في التلفزيون: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلو أن مسلما اعترف بالوحدانية وأقر بالرسالة ثم مشى على ظهر الأرض وملأها ذنوبا، اجترح السيئات واقترف الخطايا ثم آب إلى ربه، لوجد الرحمة منه. ولو لقيني عبدي بقراب الأرض ذنوبا كما روي في الصحاح وفي رواية أخرى بقراب الأرض، أي بضم القاف وكسرها، لو لقيني عبدي بقراب الأرض ذنوبا لقابلته بقراب الأرض مغفرة. وبالأمس كنت أعود مريضا، وأولاده من طبيعتهم شراء الصحف والمجلات، لأن الله ذلل لهم الدنيا. وإذا بأخ مسلم قدم لي مجلة اسمها كل الناس، وللأسف الأسيف عليها صورة امرأة طبعا متبرجة سافرة، وما أظن أن هذه المجلات تعطر غلافها وتزين صحائفها ببكر عرفت ربها، على رأسها الحجاب وفي يدها المصحف وبين حنايا ضلوعها العقيدة. ما أعتقد أن مجلة مصرية أو عربية أو في العالم الإسلامي تضع صورة امرأة طاهرة على غلافها، لكن الذي أعبأ به وأكترث له ما في داخل المجلة، ففيها حوار دار بين صحفي مسلم وبين الرواء الذي حدثتكم عنه من حوالي 6 أسابيع تقريبا، الرجل الذي حاز جائزة نوبل في الأدب. كما قلت لكم، نحن نبحث عن الحق في أي مكان، فإذا ما عرفنا تشبثنا به وما تركناه برهة. ما عندنا هوية الطعن في الناس لغير سبب، لا، ما بعثت لعانا ولا طعانا ولا فحاشا ولا صخابا ولا بذاء بالأسواق، كما قال رائدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنن. فإن الأهرام في يوم الثلاثاء الماضي صبت جام غضبها علي وسخطت، وأعتقد أن غضب هؤلاء الناس نستمطر به رحمة الله. كلما غضب علينا هؤلاء الناس الذين مسخوا قردة وخنازير، كلما غضبوا علينا نطمئن على ديننا وعلى صلتنا بربنا وعلى عملنا لوجهه وحده ابتغاء لمثوبته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رشقوني بالسهام في صحيفة الأهرام لأني عملت جولة في عقل نجيب محفوظ، هذا من حقي، ولا تمنعني منه قوة على ظهر الأرض مهما كانت عاتية أو عادلة. فأنا رجل شرفني الله بحمل دعوته، أحارب بأسلحتها الباطل في أي شخصية، ولو كان ملكا أو رئيسا أو امبراطورا، ثم أدفع بهذا الحق عن بواب على عمارة أو زبال في الشارع إذا كان هذا الرجل موصول العرى بالملأ الأعلى. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ذكرني صحفيون في الأهرام بشاعر كان يقول: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. مهم نطمئن على صلتنا بالله وعلى العمل له. إنما والله لا نعبأ أبدا بكلام صحفيين ولا قريط شعراء ولا مقالات كذبة، لا في مصر ولا في غيرها. إنما الذي نكترث به رضوان ربنا وحده، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. لما حدثتكم عدة أسابيع عن نجيب محفوظ، كان نصب عيني كائنا، إلا أنني بالبارحة لما قرأت كلامه وصوب خطأه كبر في نظر اليوم. لا بأس أن يكبو المسلم في حفرة ويتردى فيها، لكن الخطأ الفادح أن يظل راقدا بها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فإن الرجل الذي ألف أبو الهول يطير وحمار الحكيم وعصا الحكيم وغير هذه الكتب، لما وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، تأكد مستيقنا أنه مقبل على جبار، وأن الصحافة لن تنفعه، وأن السلطان لن يشفع له. فإذا بتوفيق الحكيم يقول: وقد أثبتت هذا في بعض كتب التي ستصدر إليكم قريبا إن شاء الله. كتب الرجل يقول: كتبت سوادا في بياض في عشرات الألوف من الصفحات، لكني وأنا مقبل على ربي سيضع هذه الأوراق في ميزانه وتسقط، لن ترجح عند رب العالمين. كتبت هذا لأؤكد للعلمانيين في بلدنا وغيرها، وللماسونيين وللعقلانيين، أن الذي شرد عن الطريق وأن الذي اشتهر بين الناس وطبقت شهرته الآفاق وسلطت عليه الأضواء وأتته الملايين من الشرق والغرب، وأنه أصبح مكرما بين الأراذل والصعاليك، هذا الرجل لو وضع في ميزان الله لا يساوي ذرة رمل، لأنه افتقر إلى رصيد من التقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. سعدت جدا بالأمس عندما قرأت لنجيب محفوظ في هذه المجلة واستغربت، فإن الأهرام والأخبار والجمهورية والمصور والبعكوكة وغير ذلك أفسحوا للرجل أرحب الصحائف لما كتب عن العلمانية الكنود. فلما تاب إلى الله ورجع ما كتبت له إلا مجلة ما نعرفها إلا بالأمس. لماذا لا تكتب الصحف الشهيرة هذه الكلمات التي سأنثرها على مسامعكم. لقد كتب الرجل يقول: إني فخور بانتمائي إلى الإسلام. وهذا كلام طيب. الرجل الذي حارب الإسلام حوالي 15 عاما قال بالأمس: أنا فخور جدا بانتمائي إلى الإسلام، والإسلام أقرب إلى عقلي وقلبي ونفسي من المذاهب الوضعية، ولن يصحو العربي ويتخلص من سلبيته إلا بهذا الدين. ثم قال كلاما رائعا في آخر الحوار، يقول: إن الإسلام جمع أسس وأركان قيام الأمة الإسلامية على ظهر الأرض. ولما سأله المحرر عن سلمان رشدي لأنه دافع عنه لما أعلن كفره البواح على القارات الخمس، قال: لا، أنا سأغير رأيي. دافعت عن الرجل، لكن بعد قراءتي لروايته أقول للمسلمين جميعا: إنها لا تحتاج إلى مناقشة، ولكنها في حاجة إلى محاكمة. لما سأله الصحفي عن السبب قال: لأنه كان يقذف أشرف خلق الله محمد. ولقد قرأت لنجيب محفوظ هذه الكلمة البذيئة، قال: كان محمد حشاشا، وكانت الجوزة في بيته لما تزوج، وقال كلاما أكثر من هذا. لكنه بالأمس يقول: إن سلمان رشدي طعن في أشرف خلق الله جميعا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولما سأله عن موطن الخطأ أولاد حارتنا، يعني ما أجاب الرجل، وكأنه اعترف بذنبه أمام من يعلم السر وأخفى. ما رأيكم يا رجال، وهذا المسجد يجمع صفوة المسلمين والأخيار من المؤمنين، لذلك بهت الرجل لما صلى معنا في الجمعة الماضية، حزين جدا، لأن المسجد ممتلئ في الداخل وفي الخارج، وأراد أن يقتتل معي بعد الصلاة. قال: عجزت أن أصل إليه لما حوله من خيار المسلمين. وظن الرجل أن هذا المسجد من الجائز أن يتحول إلى ملعب كرة قدم أو تنس أو غير ذلك، أراد أن يحدث معركة. وما عرف أن كل شاب عندنا وابور مطافئ سيصب عليه أمواها غزيرة حتى يطفئ فتنته في قلبه قبل عورته. إن الناس نظروا إلى مسجدنا هذا كما قال المسؤول الأكبر عن الأمن، قال: إن مسجد صلاح الدين هو وكر التطرف العفن. وأنا أقول وأرد عليه: لو أن 1,000 مئذنة في القاهرة تجمع فيها ربع أو معشار هذا المسجد من الأطهار الأخيار لتحول مسار الدعوة من التردد والتخاذل إلى التقدم والإشراف على هذا الشعب. وعلى أمة محمد كلها، إلا أن المساجد فيها فشل وفيها جهل وفيها طفح من الخرافات لا يقبله الإسلام بحال من الأحوال، لأن هناك مؤامرات على الإسلام كما قرأت بالأمس عدة تقارير عن التبشير العالمي وفزعت بالبارحة وأنا أقرأ في جوف الليل إن الدنيا كلها متآمرة على هذا الإسلام، وصمموا على دفنه وعلى استئصال شأفته وعلى اجتثاث بذرته من القلوب. لكن الذي يطمئنني أن عندنا آية في القرآن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لنا أمل في الله تحيا به المنى. ما رأيكم يا شباب ويا شيوخ ويا نساء ويا أبكار في الرجل الذي تاب وأناب؟ أتظل نظرتنا إليه كما كنا في الأسابيع الماضية، أم نزف إليه البشرى من الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم الذي قال فيه رائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لله أفرح، وبصيغة التفضيل لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. إن الأعرابي الذي يحيا في الصحارى الجرداء عنده البعير غال عليه، فلو أن البعير هرب منه لغضب وجار إلى الله أن يرده إليه، فإذا ما عاد إليه فرح به كما حدث من عربي لما رأى بعيره رده الله إليه فأراد أن يشكر ربه فرفع يديه وقال: يا رب أنت عبدي وأنا ربك. عكس وقلب. وأظن أن هذه الكلمة من الجائز أن تقال في عصرنا المقلوب المعكوس الذي نحيا فيه. لكن الرجل لما أخطأ اعترف، لما قال أنت عبدي وأنا ربك، فإذا بالله يقول لنبيه: أبلغ هذا العبد أني قد غفرت له، لأنه لم يتعمد إصدار هذه الكلمة إلى رب الأرباب ومالك الرقاب وملك الملوك. ثم يروي الحاكم النيسابوري وقال صحيح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة العبد أن يكبر وأن يشب عن الطوق ويترعرع ويشيخ، فإذا ما شاخ ألهمه الله التوبة. والتعاسة والشقاء لرجل رأى الشيبة في شعر رأسه وشاربه لكنه موخل في المعصية، كل ليلة تراه في الهرم أو في مسرح أو في مرقص أو في سينما، لأنه أعلن حربا على الله. الذي أعيبه على أكثر علماء السلطان في عصرنا أنهم تدحرجوا إلى الهاوية دون سبب، لقد أفتى مسؤول اليوم في الأزهر أن الربا حلال. كيف؟ الله يقول وحرم الربا، وأحاديث الألوف كلها تقول هذا. أتحل شيئا حرمه الله ثم يعطي رخصة للحاكم أن يتصرف كيف شاء لأنه المسؤول؟ من الذي يقول هذا؟ هل الحاكم يتصرف في الحلال والحرام الذي شرعه الله لعباده؟ فإن الله لم يمنح هذه السلطة لسيد البشر محمد، إنما التشريع لله وحده. تأتي رمم على رمم تقول إن الربا حلال، حتى يضع المسلمون أموالهم في بنوك تتدفق في شرايينها دماء الربا وسرطان الحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما قيمة منصب شيخ الأزهر لو قدموه إليك بعد الفتوى، أو صنعوا منك وزير أوقاف أو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كما يقال في اللافتة الكبيرة، ما قيمتك إذا أغضبت ربك وسخط عليك وخسرته في المعاش والمعاد؟ فإن الربح سينهى عنك كثيرا، لن تربح إلا إذا أقبلت على ربك وكان عندك دأب على دعم دينه في القارات الخمس. لقد ضاع الأزهر بهؤلاء العلماء. إن لله قانونا سرى علينا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن الرجل يكذب في الفتوى ويقول عندنا فقهاء كثر، وذكر بعض الأئمة على العين والرأس، لكن ما أفتى إمام صغير ولا كبير بتحليل الربا بتاتا. كيف يقول الله وحرم الربا ويأتي إمام صغر أو كبر حتى يأخذ مبلغا من المال ولو مليون مثل جائزة نوبل حتى يحل حراما ويحرم حلالا؟ هذا لا يجوز في بلد الأزهر خاصة وفي العالم الإسلامي عامة. إن الذين نشدوا المناصب بالفتيا لن يبلغوا إليها أبدا، ووالله لو تربع الواحد منهم على أعلى كرسي عندنا لذكرنا له وصمة العار في جبينه التي تطاول بها على دين ربه. روى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي كذلك صحيح على شرطهما. روي عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب، ونحن فقراء إلى مثل عمر، وسأضع أمامكم صورة ألاقى في غاية الجمال والروعة والبهاء لحاكم سجل التاريخ ذكره وأعلى الله قدره، وكان يصعد على المنبر وفي جلبابه رقع لما قدموا إليه الملابس رفضها لما تأخر عن صلاة الجمعة وسألوه، قال: والله ما كنت أريد أن أفشي السر الذي بيني وبين ربي، لقد كنت غسلت ثوبي وما لي ثوب غيره، وظللت أجلس بجواره حتى جف فارتديته ثم صعدت به على منبر رسول الله. يا سلام على رؤساء المسلمين اليوم، ينظر الواحد منهم إلى المجاور له، هل يلبس الصفل الإنجليزي أو الأمريكي؟ هل الحذاء إيطالي أو فرنسي؟ هل ربطة العنق صيني ولا إنجليزي؟ إنما عمر بن الخطاب هذا الذي سافر إلى الشام ورأسه تحف في قبة السماء الزرقاء وأرجله متشبثة بالأرض السابعة، وأبو عبيدة بن الجراح نظر فرأى عجبا. ما هذا العجب؟ وصل عمر إلى مخاضة، والمخاضة يعني مكان الخوض في الماء، ماء متجمع في الطريق من المدينة إلى الشام، وهو راح يفتش على أحوال المسلمين ويبحث القضايا وينصف المظلوم وينتصف من الظالم، ويسهر بالليل مع ربه وبالنهار مع أمة محمد. فإن الواحد يظل يلعب 3 ساعات في اليوم حرصا على صحته، ويأكل كذلك 3 ساعات، وينام 9 ساعات، فأين مشكلات أمة محمد؟ وهل عملت وقتا لإيجاد حل لها مشكلات العارضة والمتوطنة؟ إن عمر نزل من فوق ناقته وخلع خفيه، ما قال حذاءه، لأن خف اليوم لو عرضناه في شارع الشواربي ما اشتروه بشلن. قال: نزع خفيه ثم وضعهما على عاتقه. عمر يضع الخف على عنقه الذي سجد لله في المحاريب ملايين المرات، فرش جبهته له، ثم نزل وأخذ بزمام الناقة وخاض بها في المخاضة. فقال له أبو عبيدة: أأنت تفعل هذا يا أمير المؤمنين، تنزل وتنزع خفيك وتضعهما على عنقك ثم تأخذ بزمام الناقة وتخوض بها في المخاضة؟ فماذا كان الرد؟ والذي ضيع حكام المسلمين اليوم البطانة الكاذبة التي زينت لهم السوء في كل عصر، إن أبا عبيدة لما قال له: أتفعل هذا يا أمير المؤمنين وما يسرني أن يستشرفك أهل البلد، معنى هذا الكلام ألا يروك على هذا الحال وأنت تحمل الخف على عنقك وأنت أشبه بخادم تقود الناقة وتسوقها؟ فيرد عمر ويقول: أوه، والله لو قال ذا غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أبو عبيدة أمين الأمة، الرجل الذي كان نموذجا في الأمانة، ونحن الآن في عصر الخيانة والتلفيق والتزوير وخلة الأدب في العالم الإسلامي كله، يرد عليه عمر ويقول له: يا أبا عبيدة، إنما أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غير ما أعزنا الله به لن يذلنا إلا رب العالمين. تكفي هذه الكلمة، إنما أعزنا الله بالإسلام. والله لن تنفع جائزة نوبل هناك في موازين الله، ولن تشفع لصاحبها في دنيا إذا زج به في مكان بعيد وراء القضبان. إنما الشيء الذي نشرف به ونعتز في حياتنا، والله ما نعتز إلا بهذا الإسلام الذي ندعو إليه ونعمل له في دجى الليل وفي وضح النهار. لعل الله أراد أن يأوي هذا الرجل إلى ساحته مرة أخرى بعدما أصم سمعه وأضعف بصره، فإن الرجاء في الله هو الأمل المرجى في الدنيا والآخرة. قال الإمام السدي رضي الله عنه لما ألقى إخوة يوسف بيوسف في الجب، تعلق بشفير الجب أي بحافة الجب، فضربوه على يديه وخلعوا له رداءه وأصبح عريانا، والثوب الذي كان على يوسف كذلك لا يساوي شيئا. ورحم الله الإمام الشافعي الذي تقدم له شكاوى الآن في صندوق النذور الذي يسرق. رحم الله الشافعي لما قال علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس بمثلها، نفوس الورى كانت أجل وأخطرا، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث أنفذته سرى. المهم ما في داخل البدلة والقميص المنشي، هذا الذي يهمني. فكر في عقلك، عقيدة في قلبك، أحاسيس في ولدانك، لا تهمني إلا الزلمك التي سرقتها أو اشتريتها أو القصر الذي نضرته بالذهب أو الرصيد الذي امتلكته من السحت أو من الحلال. الذي يهمني شيء واحد هو صلتك برب العالمين. إن يوسف لما ألقوا به في الجب، وإذا بالله يقول لجبريل انزل وأدرك عبدي يوسف، فنزل جبريل وقال أقعدته على الصخرة سالما. وإذا به يقول لإخوته إن لكل ميت وصية فاسمعوا وصيتي، إذا تجمعتم على الأنس فاذكروا وحشتي، وإذا أكلتم فاذكروا جوعي، وإذا ارتويتم فاذكروا ظمئي، وإذا رأيتم غريبا فاذكروا غربتي، وإذا رأيتم شبابا فاذكروا شبابي. قال الإمام الضحاك والإمام وهب لما أسرف يوسف في هذا الكلام نزل عليه جبريل وقال له لا تشغل نفسك بهذا الكلام، مثل أولاد حارتنا وهذا الكلام الذي نشر على سمع العالم الإسلامي. قال له لا تشغل نفسك بهذا الكلام وادع ربك، فإن الدعاء له مكان عند العرش. فأراد يوسف أن يتعلم منه، فقال له ألا أعلمك كلمات إن قلتهن جبر الله بخاطرك وأخرجك من هذا الجب. لعلنا نبعث هذه الكلمات إلى المعتقلين في العالم الإسلامي فيقولونها، لعل الله أن يفرج عنهم الكرب ويزيل عنهم المصاعب والشدائد. قال له جبريل: قل يا إله كل مألوف، ويا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل أسير، ويا شاهد كل نجوى، ويا حاضر كل ملأ، ويا مفرج كل كربة، ويا صاحب كل غريب، ويا مؤنس كل وحيد، كن معي يا رب العالمين، واقذف في قلبي رجاءك حتى لا أرجو أحدا سواك يا أرحم الراحمين. قالوا: وإذا بيوسف ذكر هذا الكلام بالليل فأفرج عنه الله صبيحة النهار. إن أسعد خبر نسمعه يوم أن يفرج الله البأساء والضراء عن المسلمين في السجون كلها، وأفرح جدا عندما أرى علمانيا شرد في بيداء التيه، ثم عاد مرة أخرى إلى رب العالمين: لعلي في كل أسبوع أزف إليكم بشرى أن إماما من أئمة الضلال عاد إلى الله مرة أخرى، وهذه بشرى تثلج صدورنا وترفع رؤوسنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين، فستذكرون ما أقول لكم.